رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 30 شوال لعام 1426 للهجرة، وضمن سلسلة لقاءات الجمعة في اللقاء الثالث، أن نستضيف معالي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، في لقاء مفتوح يستهله بكلمة، ثم بعد ذلك يجيب على أسئلة الحضور وأسئلة الإخوة المشاركين معنا في عدد من المناطق، وثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. أيها الإخوة الكرام، كما عودناكم في نهاية هذا اللقاء سيتم طرح أسئلة على محاضرة الشيخ، وسيبدأ لقاؤنا إن شاء الله تعالى بالنسبة للقاء الجمعة لشهر ذي القعدة ابتداء من الأسبوع القادم مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، ثم بعده فضيلة الشيخ أحمد بن سير آل المباركي، ثم فضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ثم نختم شهرنا القادم بلقاء مع معالي الشيخ صالح بن الحيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى. والآن أرحب بالإخوة المشاركين معنا في مركز الأميرة العنود، فإنهم يشاركوننا عبر مركز الأخوات، وكذلك الإخوة في جامع بن سعيدان وعدد من مناطق المملكة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله علماؤنا في نشر العلم والدعوة إلى الله في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نستمع الآن إلى معالي كلمة شيخنا وفقه الله وسدده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة، وسأترك أكثر الوقت للإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الكلمة فهي على آية من كتاب الله جل وعلا. هذه الآية هي قوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه الآية فيها سنة من سنن الله جل وعلا، وهذه السنة هي ربط المسبب بالسبب، والسبب الذي في هذه الآية هو ما يحصل من العبد من تغير، وهذا السبب الذي يحصل من العبد يرتب الله عليه تغيير المسبب. هذه سنة إذا نظرنا إلى سنن الله في الأمم الماضية وجدنا أن جميع العقوبات التي حصلت على الأمم هي نتيجة التغير الذي حصل منهم حينما جاءتهم الرسل وبلغتهم عن الله جل وعلا شرعه. فقامت عليهم الحجة ولكنهم تغيروا فلم يقبلوا ما جاءت به الرسل، فهذا التغير الذي حصل منهم رتب الله عليه العقوبات التي ذكر شيئا منها في القرآن، لأن الله تعالى قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسل 313، الرسل الذين ذكروا في القرآن والعقوبات التي ذكرت بالنظر إلى أممهم الذين أهلكهم الله جل وعلا عدد قليل. والتغير الذي يحصل عند الإنسان يأتي على وجوه متعددة، فقد يكون الشخص على حالة سيئة ويتغير منها إلى حالة حسنة، وإذا تغير من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة غير الله له المسبب، فبدلا من العقوبة التي تحصل عليه حينما كان مقيما على السبب المحرم أبدله الله ذلك بمسبب وهو مغفرته له وتوفيقه له. وإذا كان العكس وهو نوع آخر، إذا كان على حالة حسنة وتغير منها إلى حالة سيئة غير الله المسبب الذي كان قائما على الحالة الحسنة وأبدله بمسبب آخر يناسب السبب وهو العقوبة، والعقوبة تختلف أنواعها ويختلف وقتها، فقد تكون في المال وقد تكون في الولد وقد تكون في النفس وقد تكون إلى غير ذلك، وقد تكون مثلا في القبر وقد تكون في مواقف القيامة إذا مات الإنسان على حاله. وقد يكون التغير وهو نوع ثالث، قد يكون التغير عند الإنسان من حالة حسنة إلى حالة أحسن، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي إلى آخره. فكلما حصل عند الإنسان تغير وهو ارتقاء من حالة حسنة إلى حالة أحسن منها، فإن الله يرتب عليه ما يسره، سواء ما يسره في دنياه أو عند قبض روحه، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصود هو أن الشخص إذا تغير من حالة حسنة إلى حالة أحسن، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده من الخير في دينه وفي دنياه وفي آخرته. وقد يكون العكس، يتغير من حالة حسنة إلى حالة أقل منها حسنا، يعني بدلا ما يترقى من الحسن إلى الأحسن ينزل من الأحسن إلى الحسن. وهذا يختلف باختلاف هذا النزول، قد يكون النزول بالنظر إلى ما لم يفترضه الله على العبد وهو باب الطاعات، وقد يكون مثلا بالطاعات الواجبة عليه، مثل بعض الناس الآن الذي كان يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ثم ترك صلاة الجماعة في المسجد وصار يصلي في بيته، وإذا نصحته قال: أنا يكفيني الأجر المرتب على النفل على الصلاة في البيت، لأن صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 27 درجة، هذا إذا كان بغير سبب شرعي، أما إذا كان بسبب شرعي فإنه يكون معذورا ويكتب له أجر صلاته كاملا كالمريض. وفيه نوع خامس، وهو التغير من سوء إلى أسوأ، يتغير من سوء إلى أسوأ، بمعنى أنه يرتكب كثيرا من المعاصي، لكن كلما مر عليه زيادة في الزمن ازداد في كثرة المعاصي، لأنه استساغها وصارت كجزء من حياته، بمعنى أنه إذا لم يزاولها يضيق صدره. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيسرف في المعاصي، وسواء كانت تلك المعاصي قاصرة عليه أو متعدية إلى أفراد معينين، أو كانت هذه المعاصي لها صلة بمصالح الناس العامة بمعنى أنه يضر الناس في مصالحهم. وإذا كان ذلك كذلك فكل معصية يفعلها الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم بدون عذر شرعي يعذره الله فإنها تنكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما زادت المعاصي زاد السواد في القلب حتى يكون القلب مجخيا أسود مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي هذا يقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفرهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. لماذا ذكر السمع والبصر؟ لأن السمع وسيلة إلى القلب في إيصاله المعلومات النافعة، والبصر وسيلة إلى إيصال المبصرات إلى القلب إذا كانت نافعة. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فالقلب موجود لكن مختوم عليه بسبب كثرة المعاصي، والسمع موجود لكنه لا يسمع سماعا ينفعه في دينه، والبصر موجود ولكنه لا يبصر إبصارا ينفعه في دينه. الأمر النوع السادس من التغير أن الشخص يتغير من أسوأ إلى سوء، يعني ينذب بمعنى أنه يترك بعض المعاصي، وقد يتدرج بهذه الطريقة حتى تقل عنده المعاصي، ولا تجد واحدا من بني آدم يخرج عن نوع من هذه الأنواع. ولكن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي عدم التفكير. فالإنسان فارس الفرسان في تفكيره لسياسته في أمور دنياه، ولكنه في أمور دينه جبان لا يفكر. ولو أن الشخص مثلا في شهر واحد عمل حسابا يوميا لنفسه في خلال 24 ساعة، ماذا عمل من أعمال ترضي الله وما عمل من أعمال تغضب الله؟ لأن هذه الأعمال هي مسجلة عليك في صحائف أعمالك، لكنك أنت لم تقف ولم تحاسب نفسك. ففي اليوم الأول والثاني إلى آخر الشهر ثم بعد ذلك تعمل موازنة بين سلم الحسنات فقط وسلم السيئات فقط، وسلم الحسنات مع السيئات، وسلم الحسنات تنظر فيه من وجهين: الوجه الأول التصاعدي وهو الكثرة، والثاني التنازلي وهو القلة، وهكذا بالنظر إلى حصيلة السيئات تنظر إليها نظرا يعني تصاعدي، هل أنت تكثر كل يوم أكثر من الذي قبله، وتنازلي هل أنت تقل عندك المعاصي مع مرور الأيام، ثم تعمل موازنة بين الحسنات والسيئات، هل حسناتك أكثر من سيئاتك أو سيئاتك أكثر من حسناتك، مثل ما تعمل في حسابك في البنك، الحساب الذي أنت تودع وتسحب، سحبك هذا مثل السيئات وإيداعك هذا مثل الحسنات، فانظر إلى كثرة ما تودع في صحائف أعمالك وما تسحب، لأن السحب هذا هو كما ذكرت لكم هو المعاصي، فكلما عصيت الله صار هذا بمنزلة السحب من مبلغك من البنك. أنت عندما تحاسب نفسك تنظر، أنا ذكرت لكم في هذا الكلام الأخير الأنواع الستة، فأنت إذا جلست وحاسبت نفسك انظر إلى نفسك بأي نوع تدخل، بناء على هذا الكلام الذي سبق إذا نظرنا إلى واقعنا الآن، إذا نظرنا إلى واقعنا الآن وجدنا، ولا أقول جميع الناس ولكن كثير من الناس نزولهم من الحسنات كثير، وإكثارهم من السيئات هم يعرفونه، فإذا نظرنا إلى المال وجدنا أن كثيرا من الناس الآن يستبيحون الربا، والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقومون من قبورهم. إذا نظرنا إلى كسب المال وجدنا أن الأسباب كثيرة، وكل سبب منها تجد له زبائن، إن جئت الرشوة وإلى لا قوة إلا بالله، زبون يدفع وزبون يأخذ، وإذا جئت الربا وجدته كثيرا، واحد أجرى صفقة ربوية في 40 مليون ولما نصف قال خلنا نتجر ويكون خيرا، وهو ما يدري يمكن ما يمكن نفسه إذا نزل ما يصعد، وإذا نظرنا إلى ما يفسد العقل وجدنا له زبائن، جميع المسكرات كل جميع وسائل المؤثرة على العقل بأنواعها. وإذا نظرنا إلى الأعراض وجدنا لها زبائن من الزنا ومن اللواط ومن، ولا أتكلم عن البلد هنا فقط، لا عموما، لأن في البلدان الأخرى يعتبرون يعني تصرفاتهم يعتبرون أنه مباح، لكن عندنا هنا قد يقدم عليه ويقول يعترف أنه حرام، لكن في كثير من البلدان يعني لأنهم ينشؤون عليه ويعتبرونه أمرا عاديا، اللواط والزنا واستحاق بين النساء والعادة السرية اللي تعملها المرأة، لأنهم يتربون على هذا من بلوغهم سن التكليف، يتربون على هذا الشيء. أنا سافرت برا وشوف يعني شاهدت كثير هذا، بالنظر إلى التغير، بالنظر إلى الأعراض والعقول والأموال، والتغير من ناحية النفوس. وقصدي بالنفوس هنا هو الجرأة على القتل. وإذا وسعنا النظر في العالم وجدنا أن القتل أصبح أمرا عاديا في الدول. تسمعون في الأخبار كثير من الدول القتل عندهم أمر عادي، وهذا تغير من جهة حق النفس، لأن قتل الإنسان قتل معصوم المال، إذا قتله شخص فكأنما قتل الناس جميعا، بمعنى أن عليه إثم هذا القتل وإثم كل قتيل يقتل يعني بغير حق إلى أن تقوم الساعة. وإذا نظرنا إلى التغير من ناحية الدين، وقصدي بكلمة الدين هو عبارة عن انتقال الإنسان ارتداده عن الإسلام أو دخوله في الإسلام، ويدخل في هذا جميع أنواع الشرك الأكبر وجميع أنواع الكفر الأكبر وجميع أنواع النفاق الأكبر، فيحصل التغير من جهة أصل الدين. وإذا نظرنا الآن وجدنا أن التنصير والتهويد قائمان على قدم وساق، ولهذا تجدون البلدان التي تحصل فيها الكوارث اليهود والنصارى هم السابقون من أجل أن يبذلوا الأموال للتنصير حتى يكون لهم مكانة، يكون لهم سمعة ويقبلونهم، لأنهم يساعدونهم في هذه الأمور، وذلك من أجل التنصير. التغير يحصل في الدين، يحصل في النفوس، يحصل في الأعراض، ويحصل في العقول، ويحصل في كسب المال وفي إنفاقه. أنت يا عبد الله فرد في هذه الحياة ومسؤول عما أوجب الله عليك، وستخرج من هذه الدنيا بعدما يأتيك الأجل، ستخرج بما قدمته من عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له صدقة جارية، وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يبقى واحد ويرجع اثنان، يتبعه ماله وولده وعمله، فإذا دفن رجع أولاده يتشاحون ويتقاسمون ماله، وقد يتضاربون وقد يتقاتلون، وهو مرتهن في قبره في عمله. إن كان عمله صالحا عرض عليه مقعده من الجنة صباحا ومساء، وإن كان عمله سيئا عرض عليه مقعده من النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة. فالمسألة ليست في الحقيقة من الأمور السهلة. أنا غرضي من جميع هذا الكلام هو أن التغيرات التي تطرأ على الإنسان لا بد أن يراقب نفسه فيها، وينظر هل هذه التغيرات تغيرات تقربه إلى الله أم تبعده عن الله. بس أنت انظر إلى التغير الذي عندك، هل هذا التقرب تقربك إلى الله، لأنه إن كان حسنا قربك إلى الله، أو أن هذا التغير يبعدك عن الله، لأنه إذا كان سيئا أبعدك عن الله جل وعلا. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. ويقول بعض الحكماء: أحكم العمل فإن الناقد بصير، لأن اللي صحح أعمال بني آدم هو الله، هو الذي يصححها. ولهذا جاء في قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى ولا ما في أحد، لأن كلمة لا معقب لحكمه ما في أحد ينظر في الحكم الذي يصدر منه. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك، لأنه لن ينفعك إلا ما قدمت. وأنت في زمن الحياة ممكن إذا كانت أعمال إذا كان قد صدر منك أعمال سيئة في الماضي، ففي إمكانك أن تعيد النظر في نفسك وأن تتوب إلى الله، فإن التوبة مقبولة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد تكون حالة الإنسان بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، يعني يكون عنده رجوع إلى الله. وجد ناس كانوا سيئين جدا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أسبابا صارت موعظة لهم، فرجعوا إلى الله، فصارت حالتهم بعد التوبة أحسن من حالتهم قبلها. هذه كلمة مختصرة على هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على هذه الكلمة المباركة وأسأله عز وجل أن ينفعنا بها. وقبل أن ننتقل إلى أسئلة المناطق وكذلك أسئلة الحضور، جاءنا تنبيه أحد الإخوة، سيارة كابرس 312 مغلق، أغلقت على الطريق، فلعل من يسمع هذه سيارته يخرجها. كابرس 312. وأستأذن معالي شيخنا الشيخ عبد الله في الانتقال إلى الإخوة لعرض أسئلتهم. نبدأ بالإخوة في جامع بن سعيدان. الشيخ عبد الله الصامل، تفضل.
أعطني أعطني الأسئلة ولا عندهم هم؟ إيه طيب، إذا صارت الأسئلة عندهم
تفضل الشيخ عبد الله. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما هي الأسباب أو العوامل التي تجعل المذنب لا يشعر بخطورة الذنب إلا بعد أن يقترف الذنب وليس قبل ذلك؟ أهو ضعف الإيمان أو تزيين الشيطان أو هو مقدر على الإنسان؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: العلاقة التي بين الله وبين أفعال العباد، والعلاقة التي بين العبد وبين ما يصدر منه من أفعال، هذه تحتاج إلى التنبه لها. فإذا نظرنا إلى العلاقة بين الله جل وعلا وبين أفعال العباد، وجدنا أنها علاقة علم وعلاقة تقدير، بمعنى أنها، لأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجنة في بطون الأمهات يأتي ربه ويسأله عن اسمه ورزقه، ويقول له: اذهب إلى أم الكتاب، فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد. يعني في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى ما يجبر خلقه على عمل، لكنه علم أنك يا فلان ستفعل هذا الفعل في وقت كذا في مكان كذا. فالعلاقة الكتابة والتقدير والعلم، والعلاقة العبد بالعمل هي علاقة اختيار ومباشرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا نظرنا إلى فرعون، أخذ يدعو قومه 450 سنة ويقول الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وجميع الوسائل والآيات التي جاء بها موسى وهارون إلى فرعون ما قبل منها شيئا. وإذا نظرنا إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار حصنا له ورباه ومنع قريش من أن يؤذوه، يقول له عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: هو يموت على ملة عبد المطلب. فالعبد هو الذي يختار السعادة أو الشقاوة، لكن الله عالم في علمه الأزلي أن هذا العبد سيختار السعادة وسيعمل بعمل أهل السعادة، وعالم أن هذا الشخص سيعمل بعمل أهل الشقاوة، يختار الشقاوة ويعمل بعمل أهل الشقاوة. ولهذا يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد هو الذي يقدم على العمل وهو الذي يختاره، ولكن الإنسان عندما يستعمل الوسائل المرضية لله جل وعلا ويتجنب الوسائل المغضبة لله جل وعلا، فهذا لا شك أن فيه خير، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم شيخ. هذه امرأة تسأل تقول: أبذل جهدي في تربية أبنائي، لكن زوجي ابتلاه الله ببعض المعاصي ولا يساعدني في ذلك، فما هو العلاج الشرعي في ذلك؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن البيت أشبه بالمملكة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. فالبيت يتكون من الأب ومن الأم ومن الأولاد، والأولاد هم الرعية. والواجب على الوالدين هو التربية، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا، ما نحل والد ولدا خيرا من حسن أدب. لماذا؟ لأنك أنت يا الأب مرت عليك تجارب في الحياة، مر عليك الحلو ومر عليك المر، وولدك ما مر عليه شيء من ذلك. فالدروس التي استفدتها من ما مر عليك بإمكانك أن تنقلها إلى ولدك. واعلم أنك إذا أهملت تربيته أو أسأت تربيته سيوقفك يوم القيامة عند الله ويأخذ من حسناتك، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يوم القيامة وبخاصة من الأقارب، كل واحد منهم يتمنى أن تكون له حسنة على الآخر، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما فيه عم ولا أبو ولا أخو ولا أم ولا إلى آخره. فالإنسان الواجب عليه هو التعاون بينه وبين زوجته، لأن الأب إذا كان مثلا يقترف شيئا من المعاصي يكون قدوة سيئة لأولاده، وإذا كان مثلا يعمل بالطاعات يكون قدوة حسنة لأولاده. أما كونه الأم تكون مستقيمة وتربي تربية سيئة، والأب قد يثبطها عن التربية السيئة بالنظر إلى فساده هو بالمعاصي، لأن كل شخص ينفق مما عنده، فهي تنفق مما عندها من جهة حرصها على أولادها، وهو لا يبالي أو يكفها أيضا يقول اتركيهم وشأنهم. فالأم فالأب هو عليه المسؤولية الأولى والأم عليها مسؤولية، لكن مسؤولية الأب أعظم. وهذه المرأة السائلة عليها أن تتقي الله جل وعلا بقدر استطاعتها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد أو التهاون في أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، هل هو ترك للأفضل أم للواجب؟
ظهر عند بعض الأشخاص الذين ليس عندهم علم من جهة ولم يوفقوا من جهة أخرى، ظهر ظاهرة أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنته القولية وسنته العملية. ففي منذ أن شرعت الصلاة ما صلى وحده، وهكذا بالنظر للخلفاء الأربعة، وهكذا عصر الصحابة وعصر التابعين وأصباع التابعين، كلهم سلكوا هذا المسلك. لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آتي إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما هم بمسلمين. ففيه ترك لها مطلقا، وفيه ترك لها من جهة الجماعة، فلا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة مع الاستطاعة، وبالله التوفيق. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم صلاة المريض العاجز وعلى ثيابه شيء من النجاسة؟
الجواب: الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، أما إذا علم بها بعد الصلاة فإنه يجب عليه أن يغسلها بنفسه إذا كان قادرا، أو يكلف غيره بغسلها إذا لم يكن قادرا. وفي بعض الناس عنده تهاون في مثل الأمور هذه، يعني ما يبذل وسعه في مثل هذه الأمور. الواجب على الإنسان أن يبذل جميع ما يستطيع، وذلك من أجل أن يقف بين يدي الله طاهرا. نعم.
هذا سائل يقول: على الوقوف في أبواب المعارض ونقص الركبان
الإخوان في المناطق نحن يا شيخ عبد الله يغلقون المايك حتى لا يرجع الصوت عندنا. تفضل.
يقول السائل: هل الوقوف في أبواب المعارض من تلقي الركبان أحسن الله إليكم؟ هل الوقوف في أبواب معارض السيارات من تلقي الركبان؟
السؤال يقول: هل الوقوف عند أبواب معارض السيارات من تلقي الركبان؟ أنا كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الإنسان فارس الفرسان في دنياه، ومن فروسيته أنه يتلقى الأشخاص الذين يأتون لبيع السيارات يشتري منهم قبل أن يأتوا إلى المعرض، وهذا لا يجوز، هذا لا شك أنه من تلقي الركبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم،
نشكر الأخوة، ولعلنا نكتفي بهذا السؤال حتى ننتقل الأخوات في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن النسائي. وردت لدينا بعض الأسئلة فيستمعون الآن الإجابة، وأرجو من الأخوة في المناطق أن يغلقوا المايك حتى لا يسبب التشويش عليهم.
نشوف الأسئلة. يسألون طيب.
سؤالهم يقول: الشيخ، هل يجوز السفر إلى الحج بدون تصريح أو استعارة؟
هل يجوز السفر إلى الحج بدون تصريح أو استعارة تصريح الحج من غيره والسفر به؟ القاعدة في الشريعة هي سد الذرائع، وولي الأمر حينما يضع أنظمة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، وبعدين أفراد الشعب كل واحد ينقضها من قبله، فأي فائدة من الأمر؟ فإعطاء التصريح هذا له جوانب كثيرة الدولة تلاحظها، لكن فيه نواحي أمنية وبخاصة في هذا الوقت. لماذا؟ أنا يمكن أتكلم كلاما حارا شوي. إذا نظرنا إلى واقع الناس، ولا أقول كل الناس، لكن إذا نظرنا إلى واقع كثير وجدنا أن الأمانة ضعفت في جميع مجالات الشريعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ففيه مشاكل من هذا النوع، يعني من عدم الأمانة، إن جئت المال وإن جئت العرض وإن جئت جميع المجالات، مجالات الشريعة، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلا عن الطريق النظامي الذي وضعته الدولة. وكونه يأخذ تصريح يكون مجرم ويأخذ تصريح من بريء، فيقبض على التصريح هذا على أنه مثلا ذلك البريء، مثل هالحين بعض المجرمين في البلد هذه من الأجانب أو من غيرهم من أهل البلد، إذا أراد أن ينفذ أمرا ما يقبض عليه فيه تكلم من تلفون آخر، ولا تكلم من جوال آخر. لماذا؟ علشان إذا يقبض على صاحب رقم هالتلفون هذا أو هالجوال، هذا موجود سواء تكلم في الداخل ولا في الخارج ولا فالحكومة ما وضعت هالأمور هذه عبثا، إنما وضعتها من أجل مصلحة المصلحة العامة، وبخاصة من الناحية الأمنية، الأمنية في الدين والأمنية في النفس والأمنية. أنتم تشوفون الحوادث اللي حدثت في الحرم والتفجيرات اللي تحدث في مكة وتحدث في كثير من البلدان، فيصير في ناس من هذا النوع، يعني يتفقون على أن كل واحد يأتي من جهة، وكل واحد مثلا يستعير اسم غيره وبعدين إذا جاءوا هناك ينفذون ما يريدون، لكن إذا جاء باسمه الصريح يكون مربوط فلا يجوز. السؤال الذي بعده: حججت حجة الفريضة وأنا الآن أرغب بالحج مرة أخرى، هل يستحب الحج لي مرة أخرى أم الأفضل ترك الفرصة لغيري؟ لا يا أخي، إذا كان أنك عندك قدرة تحج أفضل. هل يجب لبس العباءة السوداء في الحج؟ إذا كانت اللي تلبس عباءة سوداء تلبس، ما في شيء هذا. يصعب علي في الحج لبس العباءة على الرأس؟ لا، لبسها على الرأس ما تلبس على الأكتاف. ما توجيهكم للمرأة التي تفضل عملها أو دراستها على بيت زوجها وقد يصل الأمر إلى الطلاق أو عدم الزواج؟ على كل حال، فيه قاعدة في الشريعة وإن كانت تبي تأخذ منا وقت، وهي نظرية الموازنة بين المسؤوليات المناطة بالشخص، وهذه المسؤوليات سواء كانت من جهة الله أو كانت من جهة عمل تحمله، أعمال لولي الأمر مثلا، أو كانت أعمال من جهة البيت، مسؤولية البيت. أذكر لكم شيء من الأمثلة ويتضح لكم الموضوع. لو أن شخصا ترك مسؤولية الكسب له ولأولاده وزوجته وصار يصلي ويقرأ القرآن فقط، نقول له لا يجوز لك أن تفعل ذلك. ولو أنه عكس، أهمل قراءة القرآن وأهمل العبادة التي هي حق لله واشتغل في الدنيا، نقول له أخطأت. ولو أن شخصا صار يصوم كل يوم ويترك الحقوق الزوجية لزوجته ويترك القيام بمسؤوليات مناطة به، يقول له ما يجوز لك هذا الشيء. ولهذا تجدون أن الله تعالى قال في سورة الإسراء، يقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوب، فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن جميعا. الآية اللي فيها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والآية الأخرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأنت اعمل إحصائية للمسؤوليات التي عليك وانظر إلى الوقت الذي تستطيع أن تؤدي فيه هذه المسؤوليات، وإذا كان في مسؤوليات تزيد على الوقت الذي تستطيع فيه الأداء، لأن الإنسان له طاقة محدودة، انظر إلى هذه المسؤوليات واختر الأفضل منها الأكثر نفع من جهة والأكثر أجر من جهة أخرى، وقد يكون أيضا أخف من ناحية الأداء. الإنسان يكون بصيرا في أمور دينه، في أمور دنياه، في أمور دينه ودنياه، فيعمل موازنة بين هذه الأمور فلا تطغى مسؤولية على مسؤولية أخرى. أي طيب،
نسمع الأذان الأخوة المعنى في المناطق. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الظهر، ولا أصل إلى منزلي إلا قرابة الساعة الواحدة والنصف أو الثانية إلا ربع، فما حكم تأخيري لصلاة الظهر ومتى يخرج وقت صلاة الظهر؟ الإنسان عندما يصلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فصلاته واقعة في نفس الوقت، ويخرج وقت صلاة الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ويدخل وقت العصر. السؤال الذي بعد هذا: ما حكم شراء جوالات الكاميرا وقد انتشر بسببها الفساد؟ لا يجوز شراؤها. والأخير: ما حكم وضع العدسات الملونة الطبية عند وجود ضعف؟ إذا كانت هذه العدسات موضوعة من أجل تقوية البصر فليس فيها شيء، وإذا كانت موضوعة للزينة فلا يجوز وضعها. وبالله التوفيق. كيف الأسئلة الواقعة؟ الشيء اللي ما هو واقع ما هو. يقول: عندنا عادة في العزاء نجتمع 3 أيام في استراحة ونذبح الذبائح بقصد المعزين القادمين من خارج المنطقة. أهل الميت ما يعملون شيء، إنما يعمل مثل جيرانهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. لي صديق مريض ولا يقدر أن يمسك البول في بعض الأيام، وفي بعض الأحيان لا يقدر على الصلاة أن يصلي في المسجد. هذا بإمكانه أن يقلل من السوائل، وبإمكانه أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ويصلي على طهارة متيقنة. إنني أعاني من صعوبة في الحفظ وطلب العلم، حيث أنني أعمل على فترتين وصاحب عائلة، فماذا تنصحونني؟ ننصحك بقراءة القرآن. اقرأ القرآن، وإن تيسر لك قراءة تفسير فهذا خير. وكذلك تعلم الطهارة، كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، وإذا جاء وقت الصيام، وإذا كان عندك ما تزكي، وإذا كان تريد أن تأخذ عمرة أو حجا. يعني أنه يجب عليك أن تتعلم ما هو فرض عين عليك؟ السؤال عند قراءة سورة الفاتحة والصلاة الجارية عدم الجهر بالآية الأولى من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن. على كل حال أنت إذا كنت تقرأ في نفسك سم بالله وأقرأ الفاتحة، لكن لا تتركها. وهذا يقول أرجو من الله ثم منكم على سؤالي على الشيخ، لأنه على الشيخ منه اللي أفسد علي الشيطان، لأنه أفسد علي صلاتي وشككني العبادة. ما أدري وش هالكلام هذا. على كل حال إذا كان عندك وساوس تعوذ بالله من الشيطان منها. عندما أنتهي من الاستنجاء وأشرع في الوضوء أحس في بلل على رأس الذكر. يا أخي اجعل بين الوضوء بين قضاء الحاجة وبين الوضوء والصلاة مقدار ثلث ساعة أو نصف ساعة حتى تتأكد، لأن كثيرا من الناس ينقض الوضوء ويتوضأ في الحال، وبطبيعة الحال في هذه الحالة ما يكون استبرا، فالواجب عليه هو الاستبراء. ما حكم هذا؟ يقول ما حكم مداعبة الصائم زوجته وهو صائم؟ لا يا أخي، بالليل يكفيك أنت وياها، وش هالكلام هذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا شاب تائب إلى الله عز وجل ولكنني أتابع مباريات. يا أخي استغل في قراءة القرآن، لا تشتغل في مشاهدة المباريات. خطبت الجمعة. إذا كنت في خطبة الجمعة ثم عطس أحد الحاضرين تقول له يرحمك الله بعدما يسكت الإمام بين الخطبتين، وإذا كان في الخطبة الثانية بعدما ينتهي منها. لقد حججت أنا وأمي وأخي العام قبل الماضي، وفي ليلة عرفة يوم الثامن كان مبيتنا في منى، وكان الجو باردا، وقد تغطيت أنا وأمي بالبطانيات وغطينا رأسنا وغطينا رأسينا وأجسامنا كاملة، كل واحد منكم يتصدق بإطعام 6 مساكين 9 كيلو. ثانيا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد كنا نرمي من الجهة الخلفية. المهم هو الوقوع في الحوض. أنا موظف حكومي وقد أعطاني المدير في العمل مبلغ من المال مجزأ، وهو ما مجموعه قرابة 5000 ريال، وهذا المال متبقى من مشاريع تقوم بها بعض الجهات الحكومية لمن يساعد في هذا المشروع. على كل حال إذا أخذت المبالغ وأنت لست بحق وأنت لا تستحقها، فالواجب عليك إعادتها إلى من أخذتها منه. نحن 5 أشخاص خرجنا من حائل الساعة 8 وعندما وصلنا القصيم أئمة المساجد يخطبون لصلاة الجمعة، فقال أحد الزملاء نقف ونصلي الجمعة، فقال الأخوة الباقون نواصل الرحلة ونأتي بالرخصة. أيهما اللي الذي أخذ بالرخصة أفضل؟ يقول هذا يذكر لنا بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا أخي رحل المكتبة، المكتبة وتجد كتب شيخ الإسلام. علي 5 كفارات ولدي شك في الزيادة عليها. إذا شككت أن عليك 5 كفارات أو 6 اجعلها 6 وتدفع عن كل كفارة، لأن الكفارة إذا كانت كفارة يمين فإنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رغبة، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام تصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم. وصاني أحد الأخوة أن أبلغك السلام عليك وعليه السلام، ويقول إنه يحبكم بالله أحبك الله. بس وإذا كان لأحد دين هل يجوز له العمرة والحج؟ نعم، إلا إذا منعك صاحب الدين. وهذا يقول هل الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما هي كفارة الجماع قبل التحلل الأول؟ قبل التحلل الأول يفسد الحج والكفارة بدنه، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. وهذا يقول: هل يجوز تأجيل الزواج لغرض الدراسة؟ هذا يرجع إلى حالة الإنسان، كل شخص حسب وضعه. عزمنا على السفر وعندما ركبنا السيارة ومشينا أذن المؤذن فوقفنا عند أحد المساجد في آخر المدينة فصلينا العشاء، وبعدها سلم الإمام في الصلاة، خرجنا إلى السيارة وبقي واحد منا يكمل التسبيح، قام يصلي راتبة العشاء، وعندما انتهى من السنة أنكرنا عليه ونحن في سفر: إذا أذن المؤذن وأنتم في البلد فأنتم في حكم المقيم، ما إذا كانت المسجد الذي صليتم به ليس مسجد البلد الذي أنتم منه لكنه مسجد آخر مثلا، بعدما تحقق فيكم السفر فهذا فالعشاء ليست لها راتبة في السفر. هل يجوز لي أن أرى صورة فتاة بنية الزواج منها؟ لا يا أخي، رح لما أشوفها على الطبيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا نظرت إلى فتاتهم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أنا طالب جامعي أصحى في النوم في الساعة السابعة وأصلي الساعة السابعة وأصلي الفجر ثم أذهب إلى الجامعة ولا أستطيع أصلي الفجر مع الجماعة، هل يصبح علي ذنب وهل صلاتي مقبولة؟ الذنب ما في شك إن عليك ذنب، لأنك تتعمد وهذا مستمر ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. بعض الأئمة، وش عليك من الأئمة، الله يصلح. مريض مصاب بالعين وبعد مرور 5 أيام، وهذه رؤية ما لنا فيها إن شاء الله. من يضع في شاشة جواله بعض الكلمات مثل سبحان الله والحمد لله لكي إذا نظر إلى الجوال يذكر الله، إذا كانت مكتوبة لا تدخل فيها الحمام. امرأة ذهبت للعمرة في رمضان وأحرمت من الطائرة، وبعد وصولها إلى مكة أخذت العمرة وحلت إحرامها وجامعها زوجها، ومن بكرة تذكرت أنها ليست على وضوء أثناء العمرة فأحرمت من سكنها في مكة وأخذت عمرة أخرى. العمرة فسدت بسبب الجماع، وعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليها عمرة أخرى تأتي بها تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الفاسدة. كيف تخرج زكاة الأسهم لمن شارك في هذا السوق مضاربة؟ والله يا إخواني أنا ما أفتي في الأسهم إطلاقا، وهذا يقول: ما الفرق من الفتنة
بين الفتنة
في قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد أمتي بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي. يا أخي، هذا فتنة في الأعراض وهذا فتنة في الأموال، والأشد هذا على حسب ميول الرجل للمرأة وميول الرجل للمال، هذا يختلف باختلاف الأحوال. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم.
نأخذ بعض الأسئلة التي قدمت من شبكة الأنترنت وكذلك الأسئلة في المناطق. السائلة تقول: حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن الرجل قائما فمن شرب فليستقي. ما معنى هذا الحديث؟ وإن صح فهل الأمر للوجوب؟
الجواب: بالنسبة للشرب قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولكنه شرب قائما، وكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذا يدل على أن النهي ليس على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وإذا كان نهيا فإنه لا يكون للتحريم. السؤال الذي بعده هذا يسأل، يقول: هل تصح تسمية عبد النور؟ يا أخي سماه عبد الله، هل يجوز الدراسة التي فيها اختلاط، علما أنه لا يوجد في الجزائر جامعات تخلو من هذا الأمر؟ هذا يختلف باختلاف البلدان. هل يجوز لي أن أشتري بأموال ربوية جهاز كمبيوتر؟ لا يجوز لك ذلك بل تتصدق بها. هل يجوز البيع والشراء بالتقسيط؟ نعم، قام الإمام للركعة الخامسة من صلاة الظهر سهوا، فهل نقوم معه أم نبقى؟ إذا كنتم متيقنين فسبحوا به حتى يجلس. وهل المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب هي تصلي الظهر وتصلي العصر، وكذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؟ يقول: كيف يبدأ الشاب بطريقة الاستقامة؟ هل يكون بطلب العلم أو بالجلوس مع شباب فيهم خير وخلق حسن؟ لا يا أخي، تعلم أول، ابدأ بالقرآن وبعدين، وكذلك تعلم الأمور التي تجب عليك مثل كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية الصلاة، وبإمكانك أنك تأخذ كتاب زاد المعاد لهدي خير العباد، ففيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وخل زاد المعاد هو جليسك بدلا من الشباب، لأن الشباب يضيعون عليك كثير. وهذا يقول، بس هذا أجبنا عنه شوي. يقول: إن الموعظة قبل الوتر أو الموعظة في وسط صلاة القيام بدعة. والله يا أخي ما أدري عن هالكلام هذا، الناس الحين كل شيء عندهم بدعة. اقترض شخص مبلغ 10,000 ريال منذ 1417، وقد سددني هذا المبلغ في رمضان الماضي، فكيف أزكي؟ تزكي عن جميع السنوات الماضية. امرأة انقطع دم الحيض في اليوم 5 من الدورة واغتسلت وذهبت لعمرة فنزل عليها نقط، إذا كانت هذه النقط دم حيض فلا يجوز، وكذلك إذا لم تكن دم حيض فهي ناقضة للوضوء، وعلى كل حال عليها أن تتأكد من نفسها. عطنا شيء واقعي، يعني أسئلة واجدة بالواقع، الشيء اللي واقع لهم. كثير من أقربائنا وأرحامنا عندهم كثير من المنكرات في بيوتهم، ورغم النصح المتواصل إذا لم يقبلوا منك النصح فاهجرهم. إذا ترك المسافر قراءة سورة الكهف مع العلم أنه معتاد لقراءته في حال الإقامة، فهل يكتب له ما كان يعمله مقيما؟ وكذلك إذا كان مريضا يكتب له ما كان يعمله صحيحا. وهذا يقول: إذا كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لكن واجهتني مشاكل وتهاونت، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فأنت إذا كنت لا تستطيع باليد ولا تستطيع باللسان فأنكر في القلب، وإنكار القلب هذا كل يتمكن منه.
سأعرض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ حالما يعود الشيخ. السؤال الأول: ما هي أنواع التغيرات التي تصيب الإنسان؟ أذكر أحد هذه التغيرات مع الدليل مما ذكره الشيخ في حديثه. الأخوة اللي معنا في لجنة المسابقة الشيخ عبد الكريم الدوسري يأتون هنا حتى أترك الاختيار للأخوة في اللجنة المنظمة. لحظة يصل بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك ليوم الجمعة الموافق 30 من شهر شوال لعام 1426 للهجرة، وضمن سلسلة لقاءات الجمعة في اللقاء الثالث، أن نستضيف معالي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، في لقاء مفتوح يستهله بكلمة، ثم بعد ذلك يجيب على أسئلة الحضور وأسئلة الإخوة المشاركين معنا في عدد من المناطق، وثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. أيها الإخوة الكرام، كما عودناكم في نهاية هذا اللقاء سيتم طرح أسئلة على محاضرة الشيخ، وسيبدأ لقاؤنا إن شاء الله تعالى بالنسبة للقاء الجمعة لشهر ذي القعدة ابتداء من الأسبوع القادم مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، ثم بعده فضيلة الشيخ أحمد بن سير آل المباركي، ثم فضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ثم نختم شهرنا القادم بلقاء مع معالي الشيخ صالح بن الحيدان رئيس المجلس القضائي الأعلى. والآن أرحب بالأخوة المشاركين معنا في مركز الأميرة العنود، فإنهم يشاركوننا عبر مركز الأخوات، وكذلك الأخوة في جامع بن سعيدان وعدد من مناطق المملكة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله علماؤنا في نشر العلم والدعوة إلى الله في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نستمع الآن إلى معالي كلمة شيخنا وفقه الله وسدده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني سأتكلم بكلمة مختصرة، وسأترك أكثر الوقت للإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الكلمة فهي على آية من كتاب الله جل وعلا. هذه الآية هي قوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه الآية فيها سنة من سنن الله جل وعلا، وهذه السنة هي ربط المسبب بالسبب، والسبب الذي في هذه الآية هو ما يحصل من العبد من تغير، وهذا السبب الذي يحصل من العبد يرتب الله عليه تغيير المسبب. هذه سنة، إذا نظرنا إلى سنن الله في الأمم الماضية وجدنا أن جميع العقوبات التي حصلت على الأمم هي نتيجة التغير الذي حصل منهم حينما جاءتهم الرسل وبلغتهم عن الله جل وعلا شرعه، فقامت عليهم الحجة ولكنهم تغيروا فلم يقبلوا ما جاءت به الرسل، فهذا التغير الذي حصل منهم رتب الله عليه العقوبات التي ذكر شيئا منها في القرآن، لأن الله تعالى قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسل 313، الرسل الذين ذكروا في القرآن والعقوبات التي ذكرت بالنظر إلى أممهم الذين أهلكهم الله جل وعلا عدد قليل. والتغير الذي يحصل عند الإنسان يأتي على وجوه متعددة، فقد يكون الشخص على حالة سيئة ويتغير منها إلى حالة حسنة، وإذا تغير من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة غير الله له المسبب، فبدلا من العقوبة التي تحصل عليه حينما كان مقيما على السبب المحرم أبدله الله ذلك بمسبب وهو مغفرته له وتوفيقه له. وإذا كان العكس وهو نوع آخر، إذا كان على حالة حسنة وتغير منها إلى حالة سيئة غير الله المسبب الذي كان قائما على الحالة الحسنة وأبدله بمسبب آخر يناسب السبب وهو العقوبة، والعقوبة تختلف أنواعها ويختلف وقتها، فقد تكون في المال، وقد تكون في الولد، وقد تكون في النفس، وقد تكون إلى غير ذلك، وقد تكون مثلا في القبر، وقد تكون في مواقف القيامة إذا مات الإنسان على حاله. وقد يكون التغير، وهو نوع ثالث، قد يكون التغير عند الإنسان من حالة حسنة إلى حالة أحسن. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي إلى آخره. فكلما حصل عند الإنسان تغير، وهو ارتقاء من حالة حسنة إلى حالة أحسن منها، فإن الله يرتب عليه ما يسره، سواء ما يسره في دنياه أو عند قبض روحه، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصود هو أن الشخص إذا تغير من حالة حسنة إلى حالة أحسن، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده من الخير في دينه وفي دنياه وفي آخرته. وقد يكون العكس، يتغير من حالة حسنة إلى حالة أقل منها حسنا، يعني بدلا ما يترقى من الحسن إلى الأحسن ينزل من الأحسن إلى الحسن. وهذا يختلف باختلاف هذا النزول، قد يكون النزول بالنظر إلى ما لم يفترضه الله على العبد، وهو باب الطاعات، وقد يكون مثلا بالطاعات الواجبة عليه، مثل بعض الناس الآن الذي كان يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، ثم ترك صلاة الجماعة في المسجد وصار يصلي في بيته، وإذا نصحته قال: أنا يكفيني الأجر المرتب على النفل، على الصلاة في البيت، لأن صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 27 درجة. هذا إذا كان بغير سبب شرعي، أما إذا كان بسبب شرعي فإنه يكون معذورا ويكتب له أجر صلاته كاملا كالمريض. وفيه نوع خامس، وهو التغير من سوء إلى أسوأ، يتغير من سوء إلى أسوأ، بمعنى أنه يرتكب كثيرا من المعاصي، لكن كلما مر عليه زيادة في الزمن ازداد في كثرة المعاصي، لأنه استساغها. وصارت كجزء من حياته، بمعنى أنه إذا لم يزاولها يضيق صدره. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيسرف في المعاصي، وسواء كانت تلك المعاصي قاصرة عليه أو متعدية إلى أفراد معينين، أو كانت هذه المعاصي لها صلة بمصالح الناس العامة، بمعنى أنه يضر الناس في مصالحهم. وإذا كان ذلك كذلك، فكل معصية يفعلها الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم بدون عذر شرعي يعذره الله، فإنها تنكت في قلبه نكتة سوداء. وكلما زادت المعاصي زاد السواد في القلب، حتى يكون القلب مجخيا، أسود مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي هذا يقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفرهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. لماذا ذكر السمع والبصر؟ لأن السمع وسيلة إلى القلب في إيصاله المعلومات النافعة، والبصر وسيلة إلى إيصال المبصرات إلى القلب إذا كانت نافعة. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالقلب موجود لكن مختوم عليه بسبب كثرة المعاصي، والسمع موجود لكنه لا يسمع سماعا ينفعه في دينه، والبصر موجود ولكنه لا يبصر إبصارا ينفعه في دينه. الأمر النوع السادس من التغير أن الشخص يتغير من أسوأ إلى سوء، يعني ينزل، بمعنى أنه يترك بعض المعاصي، وقد يتدرج بهذه الطريقة حتى تقل عنده المعاصي، ولا تجد واحدا من بني آدم يخرج عن نوع من هذه الأنواع. ولكن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي عدم التفكير. فالإنسان فارس الفرسان في تفكيره لسياسته في أمور دنياه، ولكنه في أمور دينه جبان لا يفكر. ولو أن الشخص مثلا في شهر واحد عمل حسابا يوميا لنفسه في خلال 24 ساعة ماذا عمل من أعمال ترضي الله وما عمل من أعمال تغضب الله، لأن هذه الأعمال هي مسجلة عليك في صحائف أعمالك، لكنك أنت لم تقف ولم تحاسب نفسك. ففي اليوم الأول والثاني إلى آخر الشهر، ثم بعد ذلك تعمل موازنة بين سلم الحسنات فقط وسلم السيئات فقط، وسلم الحسنات مع السيئات، وسلم الحسنات تنظر فيه من وجهين: الوجه الأول التصاعدي وهو الكثرة، والثاني التنازلي وهو القلة، وهكذا بالنظر إلى حصيلة السيئات تنظر إليها نظرا يعني تصاعدي، هل أنت تكثر كل يوم أكثر من الذي قبله، وتنازلي هل أنت تقل عندك المعاصي مع مرور الأيام، ثم تعمل موازنة بين الحسنات والسيئات، هل حسناتك أكثر من سيئاتك أو سيئاتك أكثر من حسناتك، مثل ما تعمل في حسابك في البنك، الحساب الذي أنت تودع وتسحب، سحبك هذا مثل السيئات وإيداعك هذا مثل الحسنات، فانظر إلى كثرة ما تودع في صحائف أعمالك وما تسحب، لأن السحب هذا هو كما ذكرت لكم هو المعاصي، فكلما عصيت الله صار هذا بمنزلة السحب من مبلغك من البنك. أنت عندما تحاسب نفسك تنظر، أنا ذكرت لكم في هذا الكلام الأخير الأنواع الستة، فأنت إذا جلست وحاسبت نفسك انظر إلى نفسك بأي نوع تدخل، بناء على هذا الكلام الذي سبق إذا نظرنا إلى واقعنا الآن، إذا نظرنا إلى واقعنا الآن وجدنا، ولا أقول جميع الناس ولكن كثير من الناس نزولهم من الحسنات كثير، وإكثارهم من السيئات هم يعرفونه، فإذا نظرنا إلى المال وجدنا أن كثيرا من الناس الآن يستبيحون الربا، والله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقومون من قبورهم. إذا نظرنا إلى كسب المال وجدنا أن الأسباب كثيرة، وكل سبب منها تجد له زبائن، إن جئت الرشوة وإلى لا قوة إلا بالله، زبون يدفع وزبون يأخذ. وإذا جئت الربا وجدته كثيرا، واحد أجرى صفقة ربوية في 40 مليون ونصر، ولما نصف قال خلنا نتجر ويكون خيرا، وهو ما يدري، يمكن ما يمكن نفسه إذا نزل ما يصعد. وإذا نظرنا إلى ما يفسد العقل وجدنا له زبائن، جميع المسكرات كل جميع وسائل المؤثرة على العقل بأنواعها. وإذا نظرنا إلى الأعراض وجدنا لها زبائن من الزنا ومن اللواط ومن، ولا أتكلم عن البلد هنا فقط، لا عموما، لأن في البلدان الأخرى يعتبرون يعني تصرفاتهم يعتبرون أنه مباح، لكن عندنا هنا قد يقدم عليه ويقول يعترف أنه حرام، لكن في كثير من البلدان يعني لأنهم ينشأون عليه ويعتبرونه أمرا عاديا، اللواط والزنا والسحاق بين النساء والعادة السرية اللي تعملها المرأة، لأنهم يتربون على هذا من بلوغهم سن التكليف، يتربون على هذا الشيء. أنا سافرت برا وشوف يعني شاهدت كثير هذا، بالنظر إلى التغير، بالنظر إلى الأعراض والعقول والأموال، والتغير من ناحية النفوس. وقصدي بالنفوس هنا هو الجرأة على القتل. وإذا وسعنا النظر في العالم وجدنا أن القتل أصبح أمرا عاديا في الدول، تسمعون في الأخبار كثير من الدول القتل عندهم أمر عادي، وهذا تغير من جهة حق النفس، لأن قتل الإنسان قتل معصوم المال، إذا قتله شخص فكأنما قتل الناس جميعا، بمعنى أن عليه إثم هذا القتل وإثم كل قتيل يقتل يعني بغير حق إلى أن تقوم الساعة. وإذا نظرنا إلى التغير من ناحية الدين، وقصدي بكلمة الدين هو عبارة عن انتقال الإنسان ارتداده عن الإسلام أو دخوله في الإسلام، ويدخل في هذا جميع أنواع الشرك الأكبر وجميع أنواع الكفر الأكبر وجميع أنواع النفاق الأكبر، فيحصل التغير من جهة أصل الدين. وإذا نظرنا الآن وجدنا أن التنصير والتهويد قائمان على قدم وساق، ولهذا تجدون البلدان التي تحصل فيها الكوارث اليهود والنصارى هم السابقون من أجل أن يبذلوا الأموال للتنصير حتى يكون لهم مكانة، يكون لهم سمعة ويقبلونهم لأنهم يساعدونهم في هذه الأمور، وذلك من أجل التنصير. التغير يحصل في الدين، يحصل في النفوس، يحصل في الأعراض، ويحصل في العقول، ويحصل في كسب المال وفي إنفاقه. أنت يا عبد الله فرد في هذه الحياة ومسؤول عما أوجب الله عليك، وستخرج من هذه الدنيا بعدما يأتيك الأجل، ستخرج بما قدمته من عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يبقى واحد ويرجع اثنان، يتبعه ماله وولده وعمله. فإذا دفن رجع أولاده يتشاحون ويتقاسمون ماله، وقد يتضاربون وقد يتقاتلون، وهو مرتهن في قبره في عمله. إن كان عمله صالحا عرض عليه مقعده من الجنة صباحا ومساء، وإن كان عمله سيئا عرض عليه مقعده من النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة. فالمسألة ليست في الحقيقة من الأمور السهلة. أنا غرضي من جميع هذا الكلام هو أن التغيرات التي تطرأ على الإنسان لا بد أن يراقب نفسه فيها، وينظر هل هذه التغيرات تغيرات تقربه إلى الله أم تبعده عن الله. بس أنت انظر إلى التغير الذي عندك، هل هذا التقرب تقربك إلى الله، لأنه إن كان حسنا قربك إلى الله، أو أن هذا التغير يبعدك عن الله، لأنه إذا كان سيئا أبعدك عن الله جل وعلا. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. ويقول بعض الحكماء: أحكم العمل فإن الناقد بصير، لأن اللي صحح أعمال بني آدم هو الله، هو الذي يصححها. ولهذا جاء في قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى ولا ما في أحد، لأن كلمة لا معقب لحكمه ما في أحد ينظر في الحكم الذي يصدر منه. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك، لأنه لن ينفعك إلا ما قدمت. وأنت في زمن الحياة ممكن إذا كانت أعمال إذا كان قد صدر منك أعمال سيئة في الماضي، ففي إمكانك أن تعيد النظر في نفسك وأن تتوب إلى الله، فإن التوبة مقبولة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد تكون حالة الإنسان بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، يعني يكون عنده رجوع إلى الله. وجد ناس كانوا سيئين جدا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أسبابا صارت موعظة لهم، فرجعوا إلى الله، فصارت حالتهم بعد التوبة أحسن من حالتهم قبلها. هذه كلمة مختصرة على هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما. وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على هذه الكلمة المباركة، وأسأله عز وجل أن ينفعنا بها. وقبل أن ننتقل إلى أسئلة المناطق وكذلك أسئلة الحضور، جاءنا تنبيه أحد الإخوة، سيارة كابرس 312 مغلق أغلقت على الطريق، فلعل من يسمع هذه سيارته يخرجها. كابرس 312. وأستأذن معالي شيخنا الشيخ عبد الله في الانتقال إلى الإخوة لعرض أسئلتهم. نبدأ بالإخوة في جامع بن سعيدان. الشيخ عبد الله الصامل، تفضل.
أعطني الأسئلة ولا عندهم هم؟ إيه طيب، إذا صارت الأسئلة عندهم
تفضل شيخ عبد الله. تفضل.
أحسن الله عليكم يا شيخ. هذا السائل يسأل يقول: ما هي الأسباب أو العوامل التي تجعل المذنب لا يشعر بخطورة الذنب إلا بعد أن يقترف الذنب وليس قبل ذلك؟ أهو ضعف الإيمان أو تزيين الشيطان أو هو مقدر على الإنسان؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: العلاقة التي بين الله وبين أفعال العباد، والعلاقة التي بين العبد وبين ما يصدر منه من أفعال، هذه تحتاج إلى التنبه لها. فإذا نظرنا إلى العلاقة بين الله جل وعلا وبين أفعال العباد، وجدنا أنها علاقة علم وعلاقة تقدير، بمعنى أنها، لأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجنة في بطون الأمهات يأتي ربه ويسأله عن اسمه ورزقه، ويقول له: اذهب إلى أم الكتاب، فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد. يعني في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى ما يجبر خلقه على عمل، لكنه علم أنك يا فلان ستفعل هذا الفعل في وقت كذا في مكان كذا. فالعلاقة الكتابة والتقدير والعلم، والعلاقة العبد بالعمل هي علاقة اختيار ومباشرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا نظرنا إلى فرعون، أخذ يدعو قومه 450 سنة ويقول الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وجميع الوسائل والآيات التي جاء بها موسى وهارون إلى فرعون ما قبل منها شيئا. وإذا نظرنا إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار حصنا له ورباه ومنع قريش من أن يؤذوه، يقول له عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: هو يموت على ملة عبد المطلب. فالعبد هو الذي يختار السعادة أو الشقاوة، لكن الله عالم في علمه الأزلي أن هذا العبد سيختار السعادة وسيعمل بعمل أهل السعادة، وعالم أن هذا الشخص سيعمل بعمل أهل الشقاوة، يختار الشقاوة ويعمل بعمل أهل الشقاوة. ولهذا يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد هو الذي يقدم على العمل وهو الذي يختاره، ولكن الإنسان عندما يستعمل الوسائل المرضية لله جل وعلا ويتجنب الوسائل المغضبة لله جل وعلا، فهذا لا شك أن فيه خير، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم شيخ. هذه امرأة تسأل تقول: أبذل جهدي في تربية أبنائي، لكن زوجي ابتلاه الله ببعض المعاصي ولا يساعدني في ذلك، فما هو العلاج الشرعي في ذلك؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن البيت أشبه بالمملكة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. فالبيت يتكون من الأب ومن الأم ومن الأولاد، والأولاد هم الرعية. والواجب على الوالدين هو التربية، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا، ما نحل والد ولدا خيرا من حسن أدب. لماذا؟ لأنك أنت يا الأب مرت عليك تجارب في الحياة، مر عليك الحلو ومر عليك المر، وولدك ما مر عليه شيء من ذلك. فالدروس التي استفدتها من ما مر عليك بإمكانك أن تنقلها إلى ولدك. واعلم أنك إذا أهملت تربيته أو أسأت تربيته سيوقفك يوم القيامة عند الله ويأخذ من حسناتك، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يوم القيامة وبخاصة من الأقارب، كل واحد منهم يتمنى أن تكون له حسنة على الآخر، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما فيه عم ولا أب ولا أخو ولا أم ولا إلى آخره. فالإنسان الواجب عليه هو التعاون بينه وبين زوجته، لأن الأب إذا كان مثلا يقترف شيئا من المعاصي يكون قدوة سيئة لأولاده، وإذا كان مثلا يعمل بالطاعات يكون قدوة حسنة لأولاده. أما كونه الأم تكون مستقيمة وتربي تربية سيئة والأب قد يثبطها عن التربية السيئة بالنظر إلى فساده هو بالمعاصي، لأن كل شخص ينفق مما عنده فهي تنفق مما عندها من جهة حرصها على أولادها وهو لا يبالي، أو يكفها أيضا يقول اتركيهم وشأنهم. فالأم فالأب هو عليه المسؤولية الأولى، والأم عليها مسؤولية، لكن مسؤولية الأب أعظم. وهذه المرأة السائلة عليها أن تتقي الله جل وعلا بقدر استطاعتها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد أو التهاون في أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، هل هو ترك للأفضل أم للواجب؟
ظهر عند بعض الأشخاص الذين ليس عندهم علم من جهة ولم يوفقوا من جهة أخرى، ظهر ظاهرة أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنته القولية وسنته العملية. ففي منذ أن شرعت الصلاة ما صلى وحده، وهكذا بالنظر للخلفاء الأربعة، وهكذا عصر الصحابة وعصر التابعين وأصباع التابعين كلهم سلكوا هذا المسلك. لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آتي إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما هم بمسلمين. ففيه ترك لها مطلقا، وفيه ترك لها من جهة الجماعة، فلا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة مع الاستطاعة، وبالله التوفيق. نعم.
السلام عليكم. الإنسان يسأل يقول: ما حكم صلاة المريض العاجز وعلى ثيابه شيء من النجاسة؟
الجواب: الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، ما إذا علم بها بعد الصلاة فإنه يجب عليه أن يغسلها بنفسه إذا كان قادرا، أو يكلف غيره بغسلها إذا لم يكن قادرا. وفي بعض الناس عنده تهاون في مثل الأمور هذه، يعني ما يبذل وسعه في مثل هذه الأمور. الواجب على الإنسان أن يبذل جميع ما يستطيع، وذلك من أجل أن يقف بين يدي الله طاهرا. نعم.
هذا سؤال يقول: على الوقوف في أبواب المعارض ونقص الركبان
الإخوان في المناطق، نحن يا شيخ عبد الله يغلقون المايك حتى لا يرجع الصوت عندنا. تفضل.
يقول السائل: هل الوقوف في أبواب المعارض من تلقي الركبان أحسن الله إليكم؟
الوقوف أمام أبواب المعارض.
هل الوقوف في أبواب معارض السيارات متلقي الركبان؟
أبواب معارض السيارات أو متلقي الركبان؟
السؤال يقول هل الوقوف عند أبواب معارض السيارات من تلقي الركبان؟ أنا كما ذكرت لكم في بداية الكلام أن الإنسان فارس الفرسان في دنياه، ومن فروسيته أنه يتلقى الأشخاص الذين يأتون لبيع السيارات يشتري منهم قبل أن يأتوا إلى المعرض، وهذا لا يجوز، هذا لا شك أنه من تلقي الركبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
نشكر الأخوة، ولعلنا نكتفي بهذا السؤال حتى ننتقل الأخوات في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن النسائي. وردت لدينا بعض الأسئلة فيستمعون الآن الإجابة، وأرجو من الأخوة في المناطق أن يغلقوا المايك حتى لا يسبب التشويش عليهم.
نشوف الأسئلة. أظني يسألون طيب.
سؤالهم يقول الشيخ هل يجوز السفر إلى الحج بدون تصريح أو استعارة؟ حتى
هل يجوز السفر إلى الحج بدون تصريح أو استعارة تصريح الحج من غيره والسفر به؟ القاعدة في الشريعة هي سد الذرائع، وولي الأمر حينما يضع أنظمة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، وبعدين أفراد الشعب كل واحد ينقضها من قبله، فأي فائدة من الأمر؟ فإعطاء التصريح هذا له جوانب كثيرة الدولة تلاحظها، لكن فيه نواحي أمنية وبخاصة في هذا الوقت. لماذا؟ أنا يمكن أتكلم كلاما حارا شوي. إذا نظرنا إلى واقع الناس، ولا أقول كل الناس، لكن إذا نظرنا إلى واقع كثير وجدنا أن الأمانة ضعفت في جميع مجالات الشريعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ففيه مشاكل من هذا النوع، يعني من عدم الأمانة، إن جئت المال وإن جئت العرض وإن جئت جميع المجالات، مجالات الشريعة، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلا عن الطريق النظامي الذي وضعته الدولة، وكونه يأخذ تصريح يكون مجرم ويأخذ تصريح من بريء، فيقبض على التصريح هذا على أنه مثلا ذلك البريء. مثل هالحين بعض المجرمين في البلد هذه من الأجانب أو من غيرهم من أهل البلد، إذا أراد أن ينفذ أمرا ما يقبض عليه فيه تكلم من تلفون آخر، ولا تكلم من جوال آخر. لماذا؟ علشان إذا يقبض على صاحب رقم هالتلفون هذا أو هالجوال، هذا موجود سواء تكلم في الداخل ولا في الخارج ولا في الحكومة، ما وضعتها الأمور هذه عبثا، إنما وضعتها من أجل مصلحة المصلحة العامة، وبخاصة من الناحية الأمنية، الأمنية في الدين والأمنية في النفس والأمنية. أنتم تشوفون الحوادث اللي حدثت في الحرم والتفجيرات اللي تحدث في مكة وتحدث في كثير من البلدان، فيصير في ناس من هذا النوع يعني يتفقون على أن كل واحد يأتي من جهة، وكل واحد مثلا يستعير اسم غيره، وبعدين إذا جاءوا هناك ينفذون ما يريدون، لكن إذا جاء باسمه الصريح يكون مربوط فلا يجوز. السؤال الذي بعده: حججت حجة الفريضة وأنا الآن أرغب بالحج مرة أخرى، هل يستحب الحج لي مرة أخرى أم الأفضل ترك الفرصة لغيري؟ لا يا أخي، إذا كان أنك عندك قدرة تحج أفضل. هل يجب لبس العباءة السوداء في الحج؟ إذا كانت تبي تلبس عباءة سوداء ما في شيء. هذا يصعب علي في الحج لبس العباءة على الرأس؟ لا، لبسها على الرأس، ما تلبس على الأكتاف. ما توجيهكم للمرأة التي تفضل عملها أو دراستها على بيت زوجها وقد يصل الأمر إلى الطلاق أو عدم الزواج؟ على كل حال، فيه قاعدة في الشريعة وإن كانت تبي تأخذ منا وقت، وهي نظرية الموازنة بين المسؤوليات المناطة بالشخص، وهذه المسؤوليات سواء كانت من جهة الله أو كانت من جهة عمل تحمله، أعمال لولي الأمر مثلا، أو كانت أعمال من جهة البيت، مسؤولية البيت. أذكر لكم شيء من الأمثلة ويتضح لكم الموضوع. لو أن شخصا ترك مسؤولية الكسب له ولأولاده وزوجته وصار يصلي ويقرأ القرآن فقط، نقول له لا يجوز لك أن تفعل ذلك. ولو أنه عكس، أهمل قراءة القرآن وأهمل العبادة التي هي حق لله واشتغل في الدنيا، نقول له أخطأت. ولو أن شخصا صار يصوم كل يوم ويترك الحقوق الزوجية لزوجته ويترك القيام بمسؤوليات مناطة به، يقول له ما يجوز لك هذا الشيء. ولهذا تجدون أن الله تعالى قال في سورة الإسراء، يقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوا، فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن جميعا. الآية اللي فيها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والآية الأخرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأنت اعمل إحصائية للمسؤوليات التي عليك، وانظر إلى الوقت الذي تستطيع أن تؤدي فيه هذه المسؤوليات، وإذا كان في مسؤوليات تزيد على الوقت الذي تستطيع فيه الأداء، لأن الإنسان له طاقة محدودة، انظر إلى هذه المسؤوليات واختر الأفضل منها، الأكثر نفع من جهة والأكثر أجر من جهة أخرى، وقد يكون أيضا أخف من ناحية الأداء. الإنسان يكون بصيرا في أمور دينه، في أمور دنياه، في أمور دينه ودنياه، فيعمل موازنة بين هذه الأمور فلا تطغى مسؤولية على مسؤولية أخرى. أي طيب
نسمع الأذان الأخوة المعنى في المناطق.
الله
بعد هذا عملي ينتهي مع صلاة الظهر ولا أصل إلى منزلي إلا قرابة الساعة الواحدة والنصف أو الثانية إلا ربع، فما حكم تأخير إلى صلاة الظهر ومتى يخرج وقت صلاة الظهر؟ الإنسان عندما يصلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فصلاته واقعة في نفس الوقت، ويخرج وقت صلاة الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ويدخل وقت العصر. والسؤال الذي بعد هذا: ما حكم شراء جوالات الكاميرا وقد انتشر بسببها الفساد؟ لا يجوز شراؤها. والأخير: ما حكم وضع العدسات الملونة الطبية عند وجود ضعف؟ إذا كانت هذه العدسات موضوعة من أجل تقوية البصر فليس فيها شيء، وإذا كانت موضوعة للزينة فلا يجوز وضعها. وبالله التوفيق. في الأسئلة الواقعة الشيء اللي ما هو واقع ما هو يقول: عندنا عادة في العزاء نجتمع 3 أيام في استراحة ونذبح الذبائح بقصد المعزين القادمين من خارج المنطقة، أهل الميت ما يعملون شيء، إنما يعمل مثل جيرانهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. في صديق مريض ولا يقدر أن يمسك البول في بعض الأيام، وفي بعض الأحيان لا يقدر على الصلاة أن يصلي في المسجد. هذا بإمكانه أن يقلل من السوائل، وبإمكانه أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ويصلي على طهارة متيقنة. إنني أعاني من صعوبة في الحفظ وطلب العلم، حيث أنني أعمل على فترتين وصاحب عائلة، فماذا تنصحونني؟ ننصحك بقراءة القرآن، اقرأ القرآن، وإن تيسر لك قراءة تفسير فهذا خير. وكذلك تعلم الطهارة، كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، وإذا جاء وقت الصيام، وإذا كان عندك ما تزكي، وإذا كان تريد أن تأخذ عمرة أو حجا. يعني أنه يجب عليك أن تتعلم ما هو فرض عين عليك. السؤال عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية: عدم الجهر بالآية الأولى من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن. على كل حال، أنت إذا كنت تقرأ في نفسك سم بالله وأقرأ الفاتحة، لكن لا تتركها. وهذا يقول: أرجو من الله ثم منكم عرض سؤالي على الشيخ، لأنه على الشيخ
وش هذا؟ لأنه أفسد علي
صلاتي. من هو اللي أفسد؟ الشيطان. لأنه أفسد علي صلاتي وشككني العبادة. ما أدري وش هالكلام هذا. على كل حال، إذا كان عندك وساوس تعوذ بالله من الشيطان منها. عندما أنتهي من الاستنجاء وأشرع في الوضوء أحس في بلل على رأس الذكر. يا أخي، اجعل بين الوضوء بين قضاء الحاجة وبين الوضوء والصلاة مقدار ثلث ساعة أو نصف ساعة حتى تتأكد، لأن كثيرا من الناس ينقض الوضوء ويتوضأ في الحال، وبطبيعة الحال في هذه الحالة ما يكون استبرأ. فالواجب عليه هو الاستبراء. ما حكم هذا؟ يقول: ما حكم مداعبة الصائم زوجته وهو صائم؟ لا يا أخي، بالليل يكفيك أنت وياها. وش هالكلام هذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا شاب تائب إلى الله عز وجل، ولكنني أتابع مباريات. يا أخي، استغل في قراءة القرآن، لا تشتغل في مشاهدة المباريات. خطبت الجمعة. إذا كنت في خطبة الجمعة ثم عطس أحد الحاضرين، تقول له يرحمك الله بعدما يسكت الإمام بين الخطبتين، وإذا كان في الخطبة الثانية بعدما ينتهي منها. لقد حججت أنا وأمي وأخي العام قبل الماضي، وفي ليلة عرفة يوم الثامن كان مبيتنا في منى. وكان الجو باردا، وقد تغطيت أنا وأمي بالبطانيات وغطينا رأسنا وغطينا رأسينا وأجسامنا كاملة. كل واحد منكم يتصدق بإطعام 6 مساكين 9 كيلو. ثانيا، عند رمي جمرة العقبة يوم العيد كنا نرمي من الجهة الخلفية. المهم هو الوقوع في الحوض. أنا موظف حكومي، وقد أعطاني المدير في العمل مبلغ من المال مجزأ، وهو ما مجموعه قرابة 5000 ريال، وهذا المال متبقى من مشاريع تقوم بها بعض الجهات الحكومية لمن يساعد في هذا المشروع. على كل حال، إذا أخذت المبالغ وأنت لست بحق وأنت لا تستحقها، فالواجب عليك إعادتها إلى من أخذتها منه. نحن 5 أشخاص خرجنا من حائل الساعة 8، وعندما وصلنا القصيم أئمة المساجد يخطبون لصلاة الجمعة، فقال أحد الزملاء: نقف ونصلي الجمعة. فقال الأخوة الباقون: نواصل الرحلة. ونأتي بالرخصة، أيهما اللي الذي أخذ بالرخصة أفضل. يقول هذا يذكرون بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، يا أخي روح للمكتبة، وتجد كتب شيخ الإسلام. علي 5 كفارات ولدي شك في الزيادة عليها، إذا شككت أن عليك 5 كفارات أو 6 اجعلها 6 وتدفع عن كل كفارة، لأن الكفارة إذا كانت كفارة يمين فإنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رغبة، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام تصوم 3 أيام، فالصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. وصاني أحد الأخوة أن أبلغك السلام عليك وعليه السلام، ويقول إنه يحبكم بالله أحبك الله بس. وإذا كان لأحد دين هل يجوز له العمرة والحج؟ نعم، إلا إذا منعك صاحب الدين. وهذا يقول هل الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما هي كفارة الجماع قبل التحلل الأول؟ قبل التحلل الأول يفسد الحج والكفارة بدنه، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. وهذا يقول هل يجوز تأجيل الزواج لغرض الدراسة؟ هذا يرجع إلى حالة الإنسان، كل شخص حسب وضعه. عزمنا على السفر وعندما ركبنا السيارة ومشينا أذن المؤذن ووقفنا عند أحد المساجد في آخر مدينة فصلينا العشاء، وبعدها سلم الإمام في الصلاة خرجنا إلى السيارة وبقي واحد منا يكمل التسبيح، قام يصلي راتبة العشاء، وعندما انتهى من السنة أنكرنا عليه ونحن في سفر، إذا أذن المؤذن وأنتم في البلد فأنتم في حكم المقيم، ما إذا كانت المسجد الذي صليتم به ليس مسجد البلد الذي أنتم منه لكنه مسجد آخر مثلا، بعد ما تحقق فيكم السفر فهذا فالعشاء ليست لها راتبة في السفر. هل يجوز لي أن أرى صورة فتاة بنية الزواج منها؟ لا يا أخي، رح لما أشوفها على الطبيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلا نظرت إلى فتاتهم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أنا طالب جامعي أصحى في النوم في الساعة السابعة وأصلي الساعة السابعة وأصلي الفجر ثم أذهب إلى الجامعة ولا أستطيع أصلي الفجر مع الجماعة، هل يصبح علي ذنب وهل صلاتي مقبولة؟ الذنب ما في شك إن عليك ذنب، لأنك تتعمد وهذا مستمر ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. بعض الأئمة، وش عليك من الأئمة الله يصلحك، مريض مصاب بالعين وبعد مرور 5 أيام رأى، وهذه رؤية ما لنا فيها إن شاء الله، من يضع في شاشة جواله بعض الكلمات مثل سبحان الله والحمد لله لكي إذا نظر إلى الجوال يذكر الله، إذا كانت مكتوبة لا تدخل فيها الحمام. امرأة ذهبت بالعمرة في رمضان وأحرمت من الطائرة وبعد وصولها إلى مكة أخذت العمرة وحلت إحرامها وجامعها زوجها، ومن بكرة تذكرت أنها ليست على وضوء أثناء العمرة فأحرمت من سكنها في مكة وأخذت عمرة أخرى. العمرة فسدت بسبب الجماع، وعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليها عمرة أخرى تأتي بها تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الفاسدة. كيف تخرج زكاة الأسهم لمن شارك في هذا السوق مضاربة. والله يا إخواني أنا ما أفتي في الأسهم إطلاقا، وهذا يقول ما الفرق، ما الفرق، ما الفرق من الفتنة
بين
الفتنة في قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي أمتي بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي. يا أخي هذا فتنة في الأعراض وهذا فتنة في الأموال، والأشد هذا على حسب ميول الرجل للمرأة وميول الرجل للمال، هذا يختلف باختلاف الأحوال. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم.
نأخذ بعض الأسئلة التي قدمت من شبكة الأنترنت وكذلك الأسئلة في المناطق. السائلة تقول: حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن الرجل قائما فمن شرب فليستقي. ما معنى هذا الحديث؟ وإن صح فهل الأمر للوجوب؟
الجواب: بالنسبة للشرب قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ولكنه شرب قائما، وكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذا يدل على أن النهي ليس على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وإذا كان نهيا فإنه لا يكون للتحريم. السؤال الذي بعده هذا يسأل يقول: هل تصح تسمية عبد النور؟ يا أخي سماه عبد الله، هل يجوز الدراسة التي فيها اختلاط علما أنه لا يوجد في الجزائر جامعات تخلو من هذا الأمر؟ هذا يختلف باختلاف البلدان. هل يجوز لي أن أشتري بأموال ربوية جهاز كمبيوتر؟ لا يجوز لك ذلك بل تتصدق بها. هل يجوز البيع والشراء بالتقسيط؟ نعم. قام الإمام للركعة الخامسة من صلاة الظهر سهوا، فهل نقوم معه أم نبقى؟ إذا كنتم متيقنين فسبحوا به حتى يجلس. وهل المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب هي تصلي الظهر وتصلي العصر، وكذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؟ يقول: كيف يبدأ الشاب بطريقة الاستقامة؟ هل يكون بطلب العلم أو بالجلوس مع شباب فيهم خير وخلق حسن؟ لا يا أخي، تعلم أول، ابدأ بالقرآن وبعدين، وكذلك تعلم الأمور التي تجب عليك مثل كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية الصلاة، وبإمكانك أنك تأخذ كتاب زاد المعاد لهدي خير العباد، ففيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وخل زاد المعاد هو جليسك بدلا من الشباب، لأن الشباب يضيعون عليك كثير. وهذا يقول، بس هذا أجبنا عنه شوي. يقول: إن الموعظة قبل الوتر أو الموعظة في وسط صلاة القيام بدعة. والله يا أخي ما أدري عن هالكلام هذا، الناس الحين كل شيء عندهم بدعة. اقترض شخص مبلغ 10,000 ريال منذ 1417 وقد سددني هذا المبلغ في رمضان الماضي، فكيف أزكي؟ تزكي عن جميع السنوات الماضية. امرأة انقطع دم الحيض في اليوم 5 من الدورة واغتسلت وذهبت لعمرتي فنزل عليها نقط، إذا كانت هذه النقط دم حيض فلا يجوز، وكذلك إذا لم تكن دم حيض فهي ناقضة للوضوء، وعلى كل حال عليها أن تتأكد من نفسها. عطني شيء واقعي، يعني أسئلة واجدة بالواقع، الشيء اللي واقع لهم. كثير من أقربائنا وأرحامنا عندهم كثير من المنكرات في شبه بيوتهم، ورغم النصح المتواصل إذا لم يقبلوا منك النصح فاهجرهم. أي هذا اسمه؟ إذا ترك المسافر قراءة سورة الكهف مع العلم أنه معتاد لقراءته في حال الإقامة فهل يكتب له ما كان يعمله مقيما؟ وكذلك إذا كان مريضا يكتب له ما كان يعمله صحيحا. وهذا يقول: إذا كنت آمر بالمعروف وأنا عن المنكر لكن واجهتني مشاكل وتهاونت على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فأنت إذا كنت لا تستطيع باليد ولا تستطيع باللسان فأنكر في القلب، وإنكار القلب هذا كل يتمكن منه.
سأعرض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ حالما يعود الشيخ. السؤال الأول: ما هي أنواع التغيرات التي تصيب الإنسان؟ أذكر أحد هذه التغيرات مع الدليل مما ذكره الشيخ في حديثه. الأخوة اللي معنا في لجنة المسابقة الشيخ عبد الكريم الدوسري يأتون هنا حتى أترك الاختيار للأخوة في اللجنة المنظمة. لحظة يوصل.